بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وانقطع بنا الكلام عند كلمة القنوت وقوموا لله قانتين. فما حقيقة هذه الكلمة؟ المشهور عند كثير من العلماء أن القنوت كلمة تدل على دوام الطاعة، وهذا معنى صحيح يدخل في المعنى العام لهذه الكلمة، لكن بالنظر إلى تقاليب الحروف لهذه الكلمة فيتبين أن هذه الكلمة لها معان أخرى. فذكر الخليل في كتابه العين أن قنت جاءت في اللغة على أربعة أوجه: قتن وتقن وقنت ونتق. قتن قالوا القتين هو القليل اللحم والطعم، يعني فيه ضمور، وقالوا مسك قاتن يعني يابس لا ندوة فيه. فهنا علاقة قتن بالقنوت كما ذكر البقاعي أن القنوت فيه خشوع لله جل وعلا، والسكوت كأنه ضمور بالنسبة للكلام. قلنا القتين قليل اللحم والطعم، يعني جسمه فيه ضمور. فكذلك المصلي إذا قام يصلي لله وهو ساكت لا يتكلم. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت هذه الآية قالوا: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال: والقيام ضمور بالنسبة إلى بقية الهيئات، يعني الذي يقوم خاشعا لله لا يتحرك، هذا يشبه الجسم الذي فيه ضمور ويبوس كما في هذه الكلمة قتنا. ففيها معنى التخشع لله جل وعلا والاستكانة لله. ثم أيضا من معانيها تقنا، يعني الإتقان وهو الإحكام. ولهذا القنوت فيه جمع الهم وإتقان الطاعة. ثم قالوا أيضا نتق، وإذا نتقنا الجبل فوقهم يعني جذبنا الجبل واقتلعناه من أصله الجذب. وهنا يعني لعل الصلة بين هذه الكلمة وبين القنوت كما ذكر بعضهم أن هذا يلزم منه الخلوص والاجتذاب، أن الإنسان إذا أخلص لله ولم يفرق همه في الدنيا كأنه قد انجذب بقلبه وقالبه إلى الله وأخلص لله، والله أعلم. فهذه معاني لطيفة تدور عليها أحرف هذه الكلمة، والله أعلم. قال: وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. عرفنا في الدرس الماضي الإخوة الأخوات المناسبة اللطيفة بين هذه الآية وما تقدم، كنا في خلافات الزوجين والمشاكل، وإذا بهذه الآية تخرجنا من ذلك الجو إلى السكينة والطمأنينة والصلة بالله جل وعلا. فالمسلم لا تشغله مشاكل الحياة عن طاعة الله جل وعلا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ثم أكد على المحافظة على الصلة بالله حتى في أشد الأحوال. قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإن خفتم يعني في الحرب، فرجالا، رجالا جمع راجل، وركبانا جمع راكب. فإن خفتم فرجالا يعني صلوا حال كونكم رجالا، يعني تجرون أو تسيرون على أرجلكم، لا تتركوا الصلاة في هذه الحالة، في حالة شدة الخوف، وأنتم تمشون على أرجلكم أو وأنتم راكبون الخيول مثلا أو ركبانا. سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة الخوف فوصفها كما جاء في السنة، كما جاء في سورة النساء، ثم قال: فإذا كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. وذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى هنا. فهذه الآية فيها بيان شدة الخوف، لأن صلاة الخوف جماعة تكون في الخوف، لكن خوف محتمل، لكن إذا اشتد الخوف يعني عند التحام الجيش وحال وقت الصلاة، فهنا لا مجال للاصطفاف وصلاة الجماعة، فهنا كل واحد يصلي على حالته، وهو يمشي، وهو راكب الدبابة أو الطائرة حديثا، أو وهو راكب الفرس قديما. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وهنا الحديث عن الجهاد في هذه الآية لعله فيه تمهيد لما سيأتي في آخر هذه الصفحة، في آخر هذه الصفحة قال: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. فكأن هذا فيه تمهيد. قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم، زال الخوف، اتسع الحال، تأمن، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نستفيد الإخوة من هذه الآية أن الصلة بالله لا يمكن أن يستغني عنها المؤمن في حياته، خاصة في الصلاة. هذه الآية ما تبين لنا عظم شأن الصلاة، يعني انظر كيف الله تعالى أمر بالصلاة حتى في شدة الخوف. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذا يدلك على عظم شأن الصلاة، وأن الصلاة هي العدة الحقيقية أمام العدو. الصلاة بها يكون الأمن للمجاهد في سبيل الله عند شدة الخوف، ثم حتى بعد زوال الخوف إذا حصل الأمن ما تنسى ذكر الله. قال: فاذكروا الله، لأن ذكر الله هو روح الصلاة وروح كل عبادة. وهذا يشبه قول الله تعالى: فإذا اطمأننتم، يعني بعد ما ذكر صلاة الخوف قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهكذا المسلم لا ينسى ربه في كل حال، في الخوف الشديد وفي الأمن والرخاء. قال: فإذا أمنتم فاذكروا الله، ثم تأمل كيف عظم ذكره، قال: كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والكاف يقولون للتعليم، يعني لأن الله علمكم ما لم تكونوا تعلمون فاشكروه على نعمة هذا العلم العظيم، هذا الوحي. وهذا نستفيد منه أن كلما ذكرت الله تعالى زادك من فضله وعلمك ما لم تكن تعلم. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروا الله شكرا على ما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، واذكروا الله إن أردتم أن تزدادوا من العلم، وإن أردتم أن يعلمكم الله ما لم تكونوا تعلمون، كما قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، لأن ذكر الله من شكر نعمته. والله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. حقا، يعني المسلم الذي يكثر من ذكر الله بقلب صاف حاضر تتجلى على قلبه معاني عظيمة من معاني الإيمان واليقين، فيزداد علما بربه جل وعلا. وهنا يفتح الله تعالى عليه من معاني كلامه جل جلاله. واذكروا الله، قال: فاذكروا الله كما علمكم. والكاف كما قلنا وإن كان معناها التعليل، لكن هي على أصلها للتشبيه، وهذا يدلنا على أن نذكر الله ذكرا عظيما. قال: فاذكروا الله كما يقول ذكرا يشابه ما من به عليكم من نعمة العلم. يعني انظر قدر النعمة العظيمة التي بين يديك، هذا القرآن، هذه الأحكام العظيمة، فليكن ذكرك مناسبا لهذه النعمة. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وتأمل كيف جاء هنا التذكير بنعمة التعليم، ونحن في سورة البقرة الله تعالى يبين فيها، يعلمنا ديننا، يعلمنا الإسلام بشرائعه وحقائقه، هدى للمتقين. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. ما الذي حصل؟ رجعت الآيات مرة أخرى إلى عدة المتوفى عنها زوجها. تلاحظ ترتيب عجيب في الآيات. ثم الأعجب من هذا أن الآيات ذكرت هنا حكما منسوخا لا يعمل به. وتأمل كيف تقدم الناسخ على المنسوخ هنا. يعني الأصل أن يذكر المنسوخ، أن يذكر نعم المنسوخ ثم يذكر بعده الناسخ، الشيء الذي نسخه. لكن انظر إلى سياق الآيات هنا، والربط هنا بين الآيات في الحقيقة في غاية الجمال والعظمة. ومن أحسن من بين المناسبات هنا الشيخ عبد الله دراز رحمه الله في كتابه النبأ العظيم، لما تكلم عن سورة البقرة ما وجدت مثله في مثل هذا المقام في الربط. أنا بالفعل أمر عجيب جدا، لكن لما تنظر في الآيات ككل، هنا ذكر عدة المتوفى عنها زوجها، ثم قال ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، ثم قال وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. فقال المجاهد في سبيل الله تعتريه مخافتان، يخاف على أهله ويخاف على نفسه، فالله تعالى ضمن لك أهلك لا تخاف، إن مت فزوجتك تبقى في بيت زوجها سنة كاملة متاعا إلى الحول غير إخراج، ما أحد يخرجها، تأمن في سكنها وتكون النفقة لها لمدة سنة كاملة، إذن لا تخاف على أهلك، فالله تكفل بهم بهذا الحكم. ثم يخاف على نفسه فقال ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فهؤلاء قوم خافوا على أنفسهم كما سيأتي معنا من الطاعون من الموت، ففروا من الموت وإذا بهم يموتون، فر من الموت فمات، لا يغني حذر من قدر، وربما يقدم الإنسان على الموت في الجهاد في سبيل الله وتوهب له الحياة، إذن لا تخاف على نفسك، فالموت والحياة بإذن الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، دفع المخافتين، إذن تحقق الأمان للأهل وللنفس، فقد وقاتلوا في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. فهذا ربط جميل في الحقيقة بين الآيات والله أعلم. ثم الذي هذا الله أعلم خطر في ذهني وأنا أقرأ في الآية تفسرها، يعني تأمل هنا لماذا ذكر الله الحكم المنسوخ هنا، الذي خطر في ذهني والله أعلم، لأن الحكم المنسوخ فيه تطمين أكثر للمجاهد، لأن الحكم المنسوخ أن المرأة تبقى في بيت زوجها سنة كاملة ليس أربعة أشهر وعشرة، فكأن ذكر الحكم المنسوخ هنا لهذه الفائدة ليس لتقرير حكم كما هو معلوم لأنه منسوخ، إذن ما الفائدة من ذكره هنا؟ كأنه والله أعلم لزيادة التطمين. وهذا الحفظ باقي حتى لو نسخ الحكم، فالله تعالى يحفظ أهل المجاهد لأنه خرج لله، فالله تعالى يتكفل بأهله. فإذا هذا والله أعلم من ما قيل في المناسبات. قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، إيش تقدير هنا؟ وصية يعني يوصون وصية، مفعول مطلق، يوصون وصية لأزواجهم، هذا على قراءة النص، أما على قراءة الضم الرفع يوصون على قراءة الرفع يعني وصية لأزواجهم، يكون مبتدأ يمكن أن يكون نكرة لأن المراد وصية خاصة، فهو في المعنى ليس نكرة لأنه كما هو معروف يقولون لا يجوز الابتداء بالنكرة، لكن هنا يسوغ الابتداء بالنكرة لأنها وصية خاصة، وهي أن تمتع المرأة في بيت زوجها سنة كاملة بالسكن والنفقة، وصية يعني يوصون الأزواج، يوصون وصية لأزواجهم. ما حقيقة هذه الوصية؟ قال لك متاعا إلى الحول غير إخراج، إذن متاعا متعلقة بوصية، يعني كأنه قال يوصون لأزواجهم وصية بمتاع إلى الحول. يقولون هذا منصوب على نزع الخاطر، أصل الكلمة بمتاع، وصية بمتاع. وإن شئت قلت يوصون وصية لأزواجهم يمتعوهن متاعا، أيضا هذا تقدير جائز، يمتعوهن متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني في هذه الوصية. إذن حقيقة هذه الوصية أن تتمتع المرأة التي مات عنها زوجها، تتمتع بماذا؟ ما حقيقة المتعة؟ السكن والنفقة، السكن والنفقة لمدة حول، قال متاعا إلى الحول غير إخراج، إنه وقت طويل. تناسب أن يحذر أولياء الزوج من أن يخرجوا هذه الزوجة التي مات عنها زوجها متاعا إلى الحول غير إخراج. طبعا هذا الحكم نسخ كما عرفنا الإخوة، السكن لمدة سنة نسخ بكم؟ 4 أشهر و10 كما في الآية المتقدمة. والنفقة نسخت بالميراث، النفقة نسخت بالميراث، فالمرأة لها الميراث من زوجها المتوفى، أما أن ينفق عليها أولياء الزوج فهذا منسوخ. وهذه الآية إخوة منسوخة عند عامة العلماء، ثبت عن عثمان بن عباس وعامة السلف، ونقل ابن عبد البر الإجماع على نسخها، ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة مات زوجها واشتكت عينها، فتقول الأم للنبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نكحلها، أن نكحلها، يعني كانوا يعالجون العين بالكحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أن الكحل تمنع منه المرأة المتوفى عنها زوجها، تمنع عن الزينة ومنه الكحل. فقال لا، إنما هي 4 أشهر و10، إنما هي 4 أشهر و10، يعني العدة هنا 4 أشهر و10. قال وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول، يعني ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما كانوا عليه في الجاهلية، كانت العدة سنة كاملة، وجاء القرآن في البداية بهذا الحكم، أقرهم على السنة الكاملة ثم نسخ، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما كانوا عليه من قبل. فهذا واضح لما قال إنما هي، يعني ما العدة إلا 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول. فسرت زينب رضي الله عنها مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقالت كانت المرأة في الجاهلية إذا مات عنها زوجها دخلت حفشا، يعني بيتا صغيرا مظلما، تمكث فيه سنة كاملة ولا تغتسل ولا تمس ماء ولا طيبا لسنة كاملة، هذه من عادات الجاهلية. قال فإذا أكملت السنة فقلما تفتض بحيوان أو بطائر إلا مات، هذه من عادات الجاهلية القبيحة، أنها بعد السنة تأتي بطير مثلا أو حيوان تفتض به، يعني تدلك جسمها به فيموت من نتنها والعياذ بالله، يعني عادات قبيحة. ثم تخرج من حفشها وتأخذ بعرة وترميها، كأن كل هذه الفترة الطويلة ولا شيء بالنسبة لحق الزوج، مثل ما رمت البعرة بسهولة هكذا، يعني كأنها تقول أنا ما فعلت شيئا بالنسبة لزوجي، يعني زوجي يستاهل أكثر من هذا. هذه المرأة الجاهلية كانت تفعل مثل هذا، يظنون أن هذا فيه تقدير للزوج. نعم الإسلام جاء بالحفاظ على حق الزوج وتقديره بعد موته، لكن بالطهر والنقاء بما فيه الحكمة والرحمة، 4 أشهر و10 كما عرفنا في الحكمة من ذلك، بدون تضيق على المرأة تستعمل الماء تغتسل، لكن تترك الزينة والطيب. قال فإن خرجنا، أيضا هذا مما يميز هذا الحكم عن الحكم السابق، يقول فإن خرجنا فلا جناح عليكم، يعني أولياء المرأة أو أولياء الزوج، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. تأمل هناك في الآية الأولى قال فإذا بلغن أجلهن، يعني أكملت العدة 4 أشهر و10، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني الزواج. لكن هنا قال فإن خرجنا، فهذا يدل كما نبه ابن جرير الطبري وغيره أن بقاء المرأة في بيت زوجها سنة كاملة ليس على سبيل الوجوب، فإذا اختارت أن تخرج فلها ذلك، لكن تسقط النفقة والسكنة. فإن خرجنا قالت ما أريد أن أجلس، فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من معروف. المرأة إذا خرجت في تلك الفترة يجوز لها أن تفعل ما هو مباح عموما، ما هو مباح عموما لها، والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم. وتأمل كيف قال عزيز حكيم، هذا يناسب هذا الحكم هنا، لأن هذا فيه كالتهديد للأولياء، الله عزيز إن لم تنفذوا هذه الوصية، الله عزيز فعليكم أن تنفذوا هذه الوصية، فخوفهم بعزته جل وعلا. وهذا يشبه قول الله تعالى وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم، فخوف الرجال أيضا بعزته جل وعلا حتى لا يظلموا المرأة، وكذلك أنا خوف الأولياء حتى يعطوا هذه المرأة حقها في هذه السنة من السكنة والنفقة، والله عزيز حكيم. وكل شرعه حكمة ومصلحة للناس، والله عزيز حكيم. هنا يأتي معنى موضوع المتشابهات الواجب الذي ذكرناه لكم في الدروس الماضية. فأما هنا قال من معروف، في الآية الأولى قال بالمعروف، أظن الجواب واضح. هناك المعروف ما المراد به في الآية الأولى؟ الزواج، بالمعروف يعني الزواج. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف، بعد أن انتهت العدة يجوز لها أن تتزوج، هذا يعني هو المراد الأول. ولذلك قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني ذكر بعد ذلك ما يتعلق بشؤون الزواج في فترة العدة، كيف يكون تكون الخطبة. فالمقصود هنا الزواج، يعني هذا أول ما يدخل وأعظم ما يدخل في تلك الآية. لكن هنا قال من معروف، لماذا؟ لأن المعروف هنا أوسع، فجاء التنكير نكرة، لأن المرأة هنا إذا خرجت في تلك السنة تفعل ما تشاء، لكن من معروف، يعني لا تتبرج، لا يعني تفعل شيئا محرما، وإلا ف يعني الأصل أن تفعل ما تشاء من المباحات، من خروج، من ذهاب إلى ما تشاء من أماكن، أو من قضاء حوائجها، أو إلى آخر ما هو معروف. ولهذا تأمل لما قال في الآية الأولى بالمعروف جاء بالباء، الباء تدل على المصاحبة والإلصاق، وقال الزواج فيه يعني اقتران ومصاحبة بين الزوج وزوجته، وهنا قال من معروف. كذلك هنا أظن أيضا هذا الآن انكشف السر في الرسم، هنا قال في ما مفصولة، في ما فعلنا في أنفسهم، هناك قال إيش؟ فيما فعلنا، فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. فقالوا يعني من الأسرار والله أعلم. لما كان يعني معروف هناك الزواج وفيه التصاق فناسب أن يلصق في معنى. وكذلك هناك المراد شيء واحد يعني بالمعروف شيء واحد، ف يعني الآية ما فيها أمور متعددة، شيء واحد فناسب أن تكون الكلمة واحدة فيما. أما السياق الذي معنا هنا كما عرفنا المعروف يشمل أمور كثيرة، يعني هي لا تتزوج هذه الفترة لكن تفعل ما تشاء، فأمور كثيرة كل المباحات الجائز فعلها تدخل في المعروف هنا، فأمور كثيرة مختلفة. وكذلك المقام هنا يعني في جواز خروج، في جواز انفصال المرأة عن بيت الزوجية، فتم المقام هنا مقام انفصال، فإن خرجنا مقام انفصال. هناك الانفصال جاء تبعا، يعني فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف يعني من الزواج. لكن هنا يعني المراد بيان أن هذا ليس واجبا عليها، يجوز لها أن تخرج. فلما كان المقام لبيان الانفصال، انفصال المرأة عن بيت الزوجية، لبيان خروج المرأة عن بيت الزوجية وأن هذا ليس واجبا، أيضا فصل الكلمتين قال في ما فعلنا. هي قراءة واحدة لكن الرسم هكذا. ويعني هذا كثير في القرآن وفي كل سياق، يعني يكون هناك مناسبة والله أعلم. نعم، والأمثلة كثيرة في القرآن، يعني فيما هذه جاءت كثيرة متصلة ومنفصلة. ثم لما ذكر الله تعالى المتاع للمرأة المتوفى عنها زوجها قال متاعا إلى الحول غير إخراج، أكد على متعة المطلقة من باب يعني ذكر يعني الشيء وما يشابهه، فأكد مرة أخرى على متعة المطلقة، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. أن كأنه قد يتوهم متوهم أن هذه الآية إذا نسخت يعني خلاص نسخت المتعة يعني كلها، لا، قال وللمطلقات، هذا حكم باقي للمطلقات، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، هذا في زيادة في التوكيد. لهذا في الأولى قال حقا على المحسنين، هنا قال حقا على المتقين، فهي واجبة يعني كما عرفنا التفصيل في الدرس الماضي. يعني إذا ما سمى المهر وطلقها يمتعها وجوبا، أما إذا سمى المهر فالمتعة هي نصف المهر، والعفو أفضل وأقرب للتقوى. قال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. في نهاية آيات الأحكام هنا جاء هذا التعقيد المتكرر في الحقيقة بسورة البقرة، لأن سورة البقرة سورة بيان هدى للمتقين، فيذكرنا الله تعالى بهذه النعمة. كذلك مثل ذلك البيان العظيم يبين الله لكم آياته دائما لعلكم تعقلون. بهذا حقا يصل الإنسان إلى حقيقة العقل. العقل سمي عقلا لأنه يعقلك عن القبائح، تفعل الأمور الكريمة الطيبة، وهكذا شرع الله تعالى وبيان الآيات لعلكم تعقلون. ثم كما عرفنا الآن حصل التأمين على الأهل، يأتي التأمين على النفس. ألم ترى، الاستفهام تعجيبي يعني تعجب، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. جاء عن ابن عباس أنهم كانوا 4000، وقيل 8000، وقيل 40000، روايات مختلفة. ليس المقصود هنا تعيين العدد، ولكن المقصود بيان أنهم كثير، ولذلك جمع ألوف جمع كثرة، ألوف جمع تكسير، ألوف. وهذا يدل على أن خوفهم ليس من نقص عدد، هم ألوف. ولكن عندهم شيء من الهلع، قال حذر الموت، حذر الموت. وهذا كما ذكروا في الروايات، قال ابن عباس رضي الله عنهما كانوا 4,000 خرجوا فرارا من الطاعون، قالوا نأتي أرضا ليس بها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال لهم الله موتوا فماتوا. فمر عليهم نبي من الأنبياء، يعني من أنبياء بني إسرائيل، و لم ترد رواية صحيحة، ولكن جاء عن بعض السلف، أكثر السلف، آسف أنا تقل بصري إلى كلام آخر، جاء عن أكثر السلف أنه حزقيل عليه السلام، فقال أن يعني مر عليه النبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم، قال فذلك قوله عز وجل، ذكر ابن عباس هذه الآية. والله أعلم، يعني هذه من الآثار التي يستأنس بها هنا في هذا المقام. قال فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فالعبرة من هذه الآية موتوا ثم أحياهم، أن الأمر لله، أن الموت والحياة بيد الله، ولا يغني حذر من قدر، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الله تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. فهؤلاء قوم فروا من الموت فأدركهم الموت ثم أحياهم الله تعالى فضلا منه. فكذلك ربما من أقدم على الموت ربما يهب الله تعالى له الحياة. إذن الأمر بيد الله، هذه العبرة من هذه القصة. فيكون المسلم على يقين بالله لا يخاف في ميادين الجهاد، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. هذا خالد بن الوليد، كم خاض من المعارك وفي نهاية حياته يقول ها أنا أموت كما يموت، ها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. قال فلا نامت أعين الجبناء، وما من موضع في جسده إلا وفيه طعنة. فالأمر لله. وأيضا مما يشبه هذا ما جاء في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الطاعون إذا كان بأرض قوم قال لا تقدموا عليها، وكذلك نهى أن يخرج منها أحد، هذا فيه منفعة للناس كما هو معلوم اليوم في الحجر الصحي. ولا يغني حذر من قدر. ثم قال الله تعالى هذا من فضله، قال ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لأن الشكر الحقيقي إنما يكون بطاعة الله، باستعمال النعمة فيما أباحه الله، فيما يرضي الله، لا فيما حرم الله. تجد كثيرا من الناس ربما يلهجون بحمد الله بألسنتهم لكنهم يعصون الله تعالى. اعملوا آل داود شكرا. قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لما حصل التأمين على الأهل وعلى النفس أمر بالمقصود، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. جميل أن يستحضر المجاهد دائما معية الله، وأن الله يسمع ما يقول، يسمع دعاءه، واعلموا أن الله سميع عليم، يعلم ما في نيته والله يطمئنه، واعلموا أن الله سميع عليم. كما قال الله تعالى في أول آية تتكلم عن غزوة أحد في سورة آل عمران، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. ثم حث على الإنفاق، لأن الإنفاق من أعظم دعائم الجهاد. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ومر معنا أو ربما تحدثنا في بعض المناسبات أن الله تعالى يسمي الصدقة والإنفاق في سبيل قرضا. لماذا؟ القرض مضمون، أنت تقرض غيرك على أن يرجع هذا المال لك، وكذلك الصدقة ثوابها يرجع إليك مضاعفا. ثم أيضا تأمل، هذا فيه حث عظيم على الصدقة، حتى سماه الله تعالى قرضا. تخيل ملك غني يقول من يقرضني، يتنافس الناس إلى إقراضه. لماذا؟ حتى ينال الشرف فقط، هو غير محتاج، لكن حتى ينال الشرف، أنا أقرض فلانا. تأمل إلى كرم الله، وهو الغني. آية يسمعها المؤمن فيقوم في قلبه الإيمان بالله، وأن الله يحب لعباده الخير ويحثهم على الخير ويقربهم إليه، حتى سمى الصدقة قربا. ويسمعها من في قلبه مرض من اليهود فيقولون إن الله فقير ونحن أغنياء والعياذ بالله. من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قرضا حسنا يعني مخلصا لله بمال طيب من غير من ولا أذى، فيضاعفه له أضعافا كثيرة إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. قال والله يقبض ويبسط. أن الإنسان يقول المال ربما ما يكفيني، أحتاج إلى كذا أحتاج إلى كذا، لا، والله يقبض ويبسط. يقبض ويضيق على من يشاء ويبسط لمن يشاء. إذن لا تبخل أيضا، هذا المال بيد الله كما أن الحياة والموت بيد الله. والله يقبض ويبسط. وطبعا هنا الوجه المقدم في القراءة عند حفص بالسين، يبسط، ذلك السين وضعت فوق الصاد، وطبعا افتراءات أيضا جاءت بالصاد فقط يبسط. وإليه ترجعون، وتجازى على النفقة وأعمالك الصالحة. ثم ذكر الله تعالى قصة أيضا في الجهاد في سبيل الله، أو تتعلق بالجهاد في سبيل الله، فهناك الحادثة تحذر أو تحث على الإقدام، تحذر من الجبن والخوف من الموت، وهنا تحذر من الفرار بعد وجوب القتال. فكما عرفنا هناك تحث على الإقدام بأن الموت والحياة بيد الله، فأقدموا، ثم عند الإقدام إياكم أن تفروا. فجاءت هذه القصة الثانية هنا تحذر من الفرار في ميادين القتال. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، ملأ الأشراف من بني إسرائيل من بعد موسى، لأن بني إسرائيل بعد موسى نعم انتصر يوشع بن نون ودخل بيت المقدس، ثم بعد ذلك جيل بعد جيل دخل الضعف في بني إسرائيل، حتى عبدوا الأوثان وأشركوا وتغيرت أحوالهم من بعد موسى. فسلط الله تعالى عليهم الكفار، ويعني أخذوا الخيرات منهم وسبوا نساءهم وأولادهم، إذ قالوا لنبي لهم قيل هو شمويل، يعني في القصة في الآثار قيل أنه لم يبق من نسل لاوي بن يعقوب، وكانت النبوة في بني إسرائيل يعني من بعد موسى ترجع إلى نسل لاوي، لم يبق منهم إلا امرأة حامل، فتوسموا أن يكون ما في بطنها نبي، وكانت تدعو الله تعالى أن يجعل غلامها وليدها نبيا يجدد الله تعالى به الدين في بني إسرائيل. فلما ولدته سمته شمويل، أو يقولون صمويل، يعني معناه سمع الله يعني لها أو لدعائها تفاؤلا. وبالفعل كان نبيا من أنبياء الله، ويذكر الله تعالى شيئا من قصته هنا.
قال إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا هذا من نبيهم من باب التحريض على القتال في سبيل الله لأن صاحب الهمة يأنف من التقصير إذا سجل عليه قبل وجوده يعني ترى ولدك متشجعا لفعل شيء معين فتريد أنت أن تحثه تقول ترى يا ولدي أرأيت إن سجلتك في هذه الدورة ربما ما تحفظ هذا القدر قل لا يا أبتي والله سأحفظ بإذن الله فأنت كأنك تذكره بهذا التقصير حتى يزداد إصرارا على عزمه فهذا فيه تحريض له وفي الوقت نفسه فيه تنبيه له على مراجعة حالهم وسؤال الله تعالى العافية لا تتمنوا لقاء العدو قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا أنتم الآن في عافية وخير راجعوا أنفسكم لماذا انهزمتم وانهزم آباؤكم فارجعوا إلى الدين إلى الإيمان والله تعالى ينصركم كأنه هكذا يقول له قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وهنا صحيح القتال للدفاع عن الديار والأولاد والأهل هذا مشروع لكن ما أسر إنسان سريرة في قلبه إلا بدت على فلتات لسانه تأمل هنا من أكبر الدوافع للقتال ماذا؟ وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا يعني الانتقام والغضب في أنفسهم وهذا قد يخدش في إخلاصهم كما سيأتي معنا قبل أن يفصل الله تعالى القصة يوقفنا عند محل العبرة فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ثم بعد ذلك فصل القصة فهنا ذكر العبرة أنهم تخلفوا مع حماستهم واندفاعهم بعد ذلك تخلفوا إذن فرق بين ما يجده الإنسان في نفسه من عزيمة وبين العزم الصادق عند وقوع البلاء ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دعاء اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد العزيمة على الرشد وأن الله يثبته على الأمر وكذلك جاء في الدعاء الآخر وأسألك الرضا بعد القضاء الرضا بعد القضاء لأن الرضا قبل القضاء كل واحد يقول أنا إن شاء الله سأرضى وسأصبر لكن لما تحصل الفتنة من الذي يرضى حقا بالله ويطمئن ويحمد الله فهذا هو الرضا الحقيقي بعد البلاء أسألك الرضا بعد القضاء كذلك هنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إذن لا فائدة لكلامهم وحماستهم إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين يفصل الله تعالى القصة الآن قال وقال لهم نبيهم أن والله عليم بالظالمين فهذا الذي جعلهم ما يثبتون أنهم ظلموا أنفسهم ظلموا أنفسهم بالمعاصي بالبعد عن دين الله فلم يثبتهم الله جل وعلا والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا الآن استجاب لهم هم يريدون ملكا حتى يقاتلوا في سبيل الله نسينا أن نذكر هنا فائدة يعني تأمل كيف قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله هذا يدلنا على أن القتال تحت راية حاكم أمر متقرر في فطر الناس وعقولهم ما يمكن الجهاد ما يمكن أن يقوم الجهاد إلا تحت راية حاكم يجمع الصفوف ويعد العدة والقوة، أما يكون الجهاد هكذا فوضى للأسف كما يوجد الآن من بعض الجماعات التي تزعم الجهاد، فهذا ليس بجهاد شرعي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من وراء ويتقى به. فالجهاد لا يكون إلا بإذن ولي الأمر تحت راية واضحة. وأيضا تأمل من كلامهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ما قالوا نريد أن نقاتل في سبيل الله، لا، ابعث لنا ملكا. يعني فلتات اللسان هذه عجيبة هنا في كلامهم، كانوا يريدون ملكا ورياسة. ولهذا تأمل لما قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هذه أول فتنة. طالوت في كتب اليهود هو شاول، يقولون شاول، ولقبه طالوت قيل من القول، مثل جبروت، ملكوت، طالوت، كأنه من يعني قوته وطوله. وكان طالوت عليه السلام من سوقة الناس، حتى قيل أنه كان دباغا يدبغ الجلود، وكان فقيرا، وكان من نسل بنيامين، وكانت النبوة في بني إسرائيل من نسل لاوي ابن يعقوب، والملك من نسل يهودا. فلما رأوا طالوت، يعني لا صاحب يعني مال عندهم ولا ملك ولا حتى النسب، فيعني كانوا كأن عندهم شيء من الضل هذا الحسد حتى في نسل بنيامين أو على نسل بنيامين، والله أعلم. ما يريدون أن تخرج النبوة أو الملك من يعني يهوذا أو لاوي. المهم ماذا كان جوابهم؟ قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. ولا ننسى الإخوة الأخوات مقصد سورة البقرة، وهو ماذا؟ الاستسلام لله. فهذه قصة أيضا من أبرز ما ظهر فيها التحذير من عدم الاستسلام لله جل وعلا. تأمل، لم يستسلموا لأمر الله وذكروا مانعين. قال: نحن أحق بالملك منه. وانظر إلى الاحتقار، يعني استبعدوا أن يكون ملكا. أنى يكون له الملك علينا وهو فقير، نحن الأغنياء، ونحن أحق بالملك منه. نحن أحق بالملك منه، هذا يشعر بأنهم طلاب دنيا يريدون العلو، يريدون الملك. ثم أيضا: ولم يؤت سعة من المال. المانع الثاني أنه فقير، لم يؤت سعة من المال، هذا يشعر بالكبر الذي في نفوسهم. أول كلمة يقولها في الجواب عليهم: إن قال إن الله اصطفاه عليكم. خلاص استسلموا. تأمل كيف السورة تحث على الاستسلام: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ذكر لهم الصفات التي يستحق بها الإنسان أن يكون ملكا، وزاده بسطة يعني سعة قوة في العلم أولا، ثم قال والجسم، لم يذكر المال. وزاده بسطة في العلم والجسم. فيعني عماد سياسة الأمم العلم والرأي الصحيح والفطنة، هذا الذي يحتاجه الناس في من يدبر أمورهم، فبهذا يسوسهم ويصلح حالهم. أما غنى فهذا لنفسه، والدولة فيها المال وفيها الغنى بحسب علم هذا الحاكم وحسن سياسته للناس. ثم مع القوة، لأنه إذا كان قويا شجاعا هذا يبعث يعني الثبات في نفوس جنده. قال: وزاده بسطة في العلم والجسم. أتأمل، كأن قول إن الله اصطفاه عليكم هذا رد لقولهم نحن أحق بالملك منه. ولم يؤت سعة من المال، قال زاده بسطة في العلم والجسم، ثم حثهم على التسليم لله، والله يؤتي ملكه من يشاء، استسلام لله، والله واسع يغني الفقير ويتفضل على من يشاء، والله واسع لا تضيق فضل الله الواسع، والله واسع لكن ماذا؟ عليم، عليم بمن يستحق الفضل. فلما عرضوه بهذا الكلام أيضا، وكما هو معلوم بنو إسرائيل كما عرفنا في قصصهم عندهم ميزة التأثر بالمحسوسات، هم أصحاب محسوسات، فأرنا الله جهرا وهكذا. فهنا جاءت آية تثبتهم وتدل على صدق هذا الملك، والله تعالى يعلم ما في نفوسهم من التأثر بالمحسوسات. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. التابوت لما استولى الكفار على بني إسرائيل أخذوا هذا التابوت منهم. هذا التابوت ماذا فيه؟ قال الله تعالى فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فيه سكينة من ربكم، قال ابن عباس رحمة، وقال قتادة وقار. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قال ابن عباس جمع من السلف، عصا موسى وعصا هارون ورضاب أو رضاد، رضاب الألواح، يعني لما ألقى موسى الألواح يعني تفتتت أو تفتت منها شيء، فهذا الرضاب يعني أخذوه وجعلوه في التابوت وكانوا يتوارثونه. وأيضا قال عكرمة التوراة فيه بقية، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، العصا والتوراة ورضاب الألواح. وكان هذا التابوت مباركا، أن في هذه الأمور المباركة من آثار الأنبياء، فكانوا يحملونه معهم في الحروب فينتصرون، فإذا رأوه تذكروا ما كان عليه موسى عليه الصلاة والسلام والعهد الذي هو من الله، فهذا ينزل السكينة في قلوبهم وينتصرون بسبب وجوده بينهم. فاستلبه الكفار منهم فاضطربت شؤون بني إسرائيل، فوعدهم الله تعالى بأن يأتي لهم بالتابوت، قال أن يأتيكم التابوت. التابوت الصندوق الذي فيه هذه الأمور، يقال هذه الكلمة معربة، وقيل تابوت من يعني نفس مصدر التوبة، توبة، لأن التوبة تدل على الرجوع، فكذلك التابوت هذا الصندوق دائما صاحبه يرجع إليه، يفتحه يخرج ما فيه ويضع أشياء في الصندوق، فدائما يرجع إليه فسمي تابوتا، الله أعلم. قال أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. قال ابن عباس جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. كان فيه كرامة عظيمة لطالوت أن الملائكة جاءت له بالتابوت وضعته بين يديه، فكان هذا آية عظيمة على ملكه أنه مؤيد من عند الله جل وعلا. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يعني الذي لا يؤمن بعد هذا وما يصدق بعد هذا فما له في الإيمان من نصيب. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وطبعا بعضهم يستدل بهذه الآية على التبرك بالصالحين وآثار الصالحين، وهذا غير صحيح، لأن التبرك إنما يكون بآثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. عند المحققين من أهل العلم أن التبرك خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، بشعره، بمخاطه، بعرقه صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأنبياء. أما من جاء بعد الأنبياء مثلا، الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون شيئا من هذا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فالصالحون تتبرك بدعائهم بعلمهم، هذا تبرك مشروع بالصالحين. أما أن يعني يبالغ ويغلو المسلم في الصالحين فيأخذ من لعابهم من عرقهم، فهذا ليس من الإسلام في الحقيقة، وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي الصحابة رضي الله عنهم. إذن ثم قال إيش رأيكم نكمل القصة ولا ها؟ طيب، قال فلما فصل طالوت بالجنود، فصل ابتعد عن الديار، خرجوا للقاء العدو. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، والذي عليه المفسرون أكثر السلف أنه نهر الشريعة بين الأردن وفلسطين. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. إذا أتيتم على هذا النهر لا تشربوا منه، الذي يشرب منه فأنا بريء منه، حتى قال فليس مني، يعتزلنا ولا يجاهد معنا. ومن لم يطعمه، أما كيف قال ومن لم يطعمه، يعني والطعم هو أقل ما يطلق على التذوق، ومن لم يطعمه ما يذقه أبدا فإنه مني، ويكون معنا وجاهد معنا وقريب مني، بل هو مني. إلا من اغترف غرفة بيده، إلا من اغترف غرفة بيده، يعني ليبل بها ريقه، يعني كالرخصة للمضطر، فهذا جائز. إلا من اغترف غرفة بيده، فهذا ابتلاء من الله لهم حتى يختبر قوتهم وصبرهم، ويختبر استسلامهم وطاعتهم لقائدهم. فماذا كانت النتيجة؟ قال فشربوا منه إلا قليلا منهم. إذن أكثر هؤلاء من بني إسرائيل خذلوا ولم يصبروا، فشربوا من النهر، أول ما جاءوا عند النهر فساقطوا في النهر وشربوا منه إلا قليلا منهم، يعني إلا قليلا منهم لم يشربوا منه قط، أو اغترفوا غرفة واحدة، فهؤلاء استثناهم الله جل وعلا. فإذا الذين شربوا لم يواصلوا السير مع طالوت، تخلفوا ولم يقبلهم في جيشه، لأنه عرف أنهم ليسوا بأهل للجهاد في سبيل الله. قال فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هذه فتنة ثانية هنا الآن، عقبة ثانية. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت، جالوت في كتب اليهود يقال عنه جوليات، لكن هنا القرآن جاء بهذا الوزن بجالوت، مثل طالوت ملكوت وهكذا. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده لكثرتهم وقوتهم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. من الذي ثبت وثبت من تزعزع؟ أصحاب العقيدة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، إذن هذا يدلك على أن الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده هم بعض الجيش، وكأنهم الذين اغترفوا غرفة، ممكن كان عندهم شيء من يعني التذبذب والتردد، لكن الذين لم يشربوا منه قط هم أصحاب الثبات، أصحاب اليقين. قال الذين يظنون، والظن هنا بمعنى اليقين كما يقول العلماء، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. تأمل هنا، سمى اليقين ظنا. من اللطائف يقولون لأن من كان عنده أدنى ظن أنه سيلقى الله، هذا يكفي أنه يرجع إلى الله ويخاف من الله ويستعد للقائه، فكيف إذا وجد اليقين؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. انظر كيف أن العقيدة الصحيحة هي سر القوة، الإيمان الخالص. هؤلاء لقاء الله نصب أعينهم، فما يخافون من شيء، فمن كان مع الله فمما يخاف؟ ولماذا يحزن؟ لا تحزن إن الله معنا. يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لأن الأمر لله. فهم كانوا يرون الله، أن تعبد الله كأنك تراه، هكذا حارب حتى في القتال كأنهم يرون الله ويلقون الله. فهذه الفئة القليلة يمكن أن تنتصر على الفئة الكثيرة لأن الأمر لله. قال كم من فئة، الفئة الجماعة التي يفي بعضها إلى بعض، لأن الفي والرجوع. لذلك ناسب أن يقول فئة، ما قال مثلا ثبة أو جماعة أو شيعة أو طائفة، لا، هذه لها معاني أخرى كلها بمعنى الجماعة، لكن لها معنى بحسب الاشتقاق. الاشتقاق المناسب هنا أن يعبر عن الجماعة بالفئة، لأنه يدل على أن بعضهم يرجع إلى بعض، فهم جماعة واحدة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فحقا يعني الإيمان الصادق هو سر القوة، ليس الأمر بكثرة عدد، وإنما بإيمان صادق. ولهذا يقول البراء بن عازب رضي الله عنه كما في البخاري، كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يجاوز معه إلا مؤمن 14 و300، يعني عدد أصحاب بدر نفس عدد أصحاب طالوت 14 رجلا و300، قلة وانتصروا على الكثرة، كما حصل أيضا يوم بدر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فجمع الله كلمتهم ثبتهم وتوكلوا على الله. قال ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. الدعاء هو أعظم سلاح، ربنا أفرغ علينا صبرا. أفرغ، أما كيف لما تفرغ دلو الماء فينصب الماء، هكذا كأن الصبر أفرغ عليهم وسكب في قلوبهم حتى امتلأت به قلوبهم. أفرغ علينا صبرا، فهذا الذي يحتاجه المجاهد في سبيل الله، بل المؤمن يحتاج إلى الصبر في كل حال، في عبادته، في تعامله، في أي حال. أفرغ علينا صبرا، النتيجة ماذا؟ وثبت أقدامنا. إذا حصلت قوة الصبر في نفس الإنسان في قلبه تثبت قدمه، ما يفر أمام العدو. والنتيجة وانصرنا على القوم الكافرين، إذن يقاتلونهم لأجل كفرهم لا لأجل الدنيا. وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت، وداود كان راعي غنم، كان راميا شجاعا يرعى الغنم. ولما طلب جالوت قائد المشركين المبارزة، برز له داود، فيقال أنه يعني رآه قصير القامة استهزأ به وراعي غنم، فرماه بمقلاع بيده فأصابه فقتله. فانخارت عزائم الكفار وانتصر جيش المسلمين. وكان طالوت عليه السلام قد وعد أن من قتل جالوت أنه يزوجه ابنته ويشاطره ملكه، ولهذا قال الله تعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك، يعني الذي بيد طالوت، فلما مات طالوت خلفه داود. والحكمة يعني النبوة التي كانت بيد نبيهم، فجعله الله نبيا، فجمع له بين الملك والنبوة، وآتاه الله الملك والحكمة وهي النبوة، وعلمه مما يشاء. سبحان الله، مع أن قول الحكمة قد يغني عن قول إيش وعلمه مما يشاء، لكن قال الرازي رحمه الله قال: هذا فيه إشارة إلى أن العبد لا ينتهي إلى حالة يستغني فيها عن التعلم حتى لو كان نبيا. وقل رب زدني علما، فالعبد يفتقر إلى العلم دائما حتى لو كان نبيا. وقل رب زدني علما، بل النبوة حقيقتها كمال العلم بالله. وهكذا كلما ازداد علمك بالله ازددت قربا من الله جل وعلا. قال: وعلمه مما يشاء. ثم ذكر الله تعالى المقصود من الجهاد وفائدة الجهاد: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا أن الله يدفع الناس بعضهم ببعض، يدفع البر يعني، أو يدفع الفاجر بالبر، يدفع الفاجر والكافر بالبر بالجهاد في سبيل الله، لفسدت الأرض، يعني بتغلب الكفار على البلاد. كما قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالجهاد في حفظ الدين، هذه الآية تدل على أن الجهاد في حفظ الدين والنفوس والأعراض والأموال والبلاد، ولهذا قال: لفسدت الأرض، لولا الجهاد في سبيل الله لفسدت الأرض بانتشار المعتدين الأشرار على الأرض واستيلائهم عليها. قال: ولكن الله ذو فضل على العالمين. أما كيف قال على العالمين؟ إن الجهاد يحفظ الله تعالى به الأديان والعباد والبلاد في كل زمان، ولكن الله ذو فضل على العالمين لما شرع الجهاد في سبيل الله. ثم ختمت الآيات بالتنويه ببيان القرآن كما عرفنا في سورة البقرة: هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيأتي الثناء على كتاب الله وآياته: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فيها الحق، فيها العبر والدروس العظيمة، وإنك لمن المرسلين، تدل على الحق وأن دين الله حق وأن الله هو المعبود الحق، وتدل على ماذا؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وإنك لمن المرسلين، لأنه أخبر عن هذه الغيبيات التي لا يخبر عنها إلا نبي مرسل من عند الله، وإنك لمن المرسلين. ونختم درسنا بفائدتين أو بعض الفوائد. يقولون في قصة طالوت في الشرب من النهر من باب التفسير الإشاري، يقولون: هذا النهر كأنه مثل للدنيا، والناس مع الدنيا ثلاثة أنواع: منهم أهل الورع والدين، ومن لم يطعمه فإنه مني، هؤلاء أهل الورع والدين، يعني ما له خاطر في الدنيا ولا يريد أن يأخذ منها شيئا إلا ما يستعين به على طاعة الله. ومنهم من والعياذ بالله ينغمس في الشهوات والمحرمات فشربوا منه، أصحاب المحرمات والشهوات، وإلا من اغترف غرفة بيده، منهم الذي يعني يتمتع بالمتاع المباح في الدنيا مع الدين الذي عنده. والثبات، ثبات المؤمن في أي مقام بقدر إقباله على الله وبعده عن الدنيا. فتأمل الذين في قلوبهم حب للدنيا شربوا منهم، والذين عندهم شيء من التردد أخذوا غرفة، أما أصحاب اليقين الذين ظنون أنهم ملاقوا الله ما شربوا منه قط. فانظر كيف كان ثبات الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كيف ثبات المترددين. قالوا لا طاقة لليوم بجالوت وجنوده، وانظر إلى نكوص الذين شربوا منه لحبهم للدنيا. وهكذا سبحان الله، كلما كان الإنسان مقبلا على الله، على العلم النافع، على هذا الروح، هذا القرآن، على الصلاة، على كثرة الذكر، وتنقبض نفسه من شهوات الدنيا، ما يأخذ منها إلا بقدر ما يستعين به على طاعة الله، تجده من أثبت الناس في صلاته، في خشوعه، في تعامله مع الناس، في أخلاقه، في الفتن، في المصائب. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هنا أيضا قال غرفة بيده، يقولون إذا خذ الدنيا بيد واحدة، لا تأخذها بيدين، بقدر الحاجة. ومن الفوائد يقولون فشربوا منه إلا قليلا منهم. فأكثر الناس انغمسوا في شهوات الدنيا، وهذا هو الواقع. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. من مئة إبل تجد ناقة هي التي تستجيب وتصلح أن تكون راحلة حقا. وكذلك من العبر العظيمة نختم بها في هذه القصة، هذه القصة بمجموعها الإخوة الأخوات عبرة لكل من استعجل النصر والجهاد ولم يكن من أهل التقوى. هذه عبرة لمن استعجل النصر والجهاد ولم يتهيأ للجهاد بتحقيق تقوى الله. تأمل، هؤلاء لم يستكملوا نصاب الإخلاص. التقوى حقيقتها الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لم يستكملوا نصاب الإخلاص. قالوا من أول كلام بعث لنا ملكا قد أخرجنا من ديارنا وابنائنا، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال، ولذلك خذلوا. وكذلك ما عندهم متابعة لقائدهم، يعني لما أمرهم أن لا يشربوا من النهر قال فشربوا منه إلا قليلا منهم. فإعداد العدة الإيمانية هي التي يقوم عليها الجهاد. هذا فيه ذنب للمستعجلين في مسألة الجهاد، كما يوجد الآن في زماننا الآن ينادون بالجهاد والجهاد، وما حققوا تقوى الله، ما أقاموا دين الله في نفوسهم وفي بيوتهم في مجتمعاتهم. لكن تخيل مجتمع المسلم غالب أفراد يرجعون إلى الله ويتوبون إلى الله ويصلحون أنفسهم وبيوتهم، فتلقائيا المجتمع يتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دين ردا جميلا، وأن يعز الإسلام وأهله. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، نور صدورنا، يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.